الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة للعلامة الألبانية رحمه الله تعالى، كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم. نعم.
سئل العلامة الألباني رحمه الله فضيلة الشيخ: قرأت في كتاب صغير حديثا يقول: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب الشيخ: هذا الحديث خذ من القرآن ما شئت لما شئت حديث مشتهر على بعض الألسنة، ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة، ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يجوز رواية الحديث الذي لا أصل له، الحديث الموضوع، الحديث الضعيف، الضعف الشديد الذي لا ينجبر، لا يجوز نسبة ذلك كله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فالحديث الموضوع لا يجوز نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنكر حديث غير الثابت بجميع أقسامه، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تذكر الحديث لتبين درجة والحكم عليه فنعم، أما أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويدخل في هذا القسم الحديث الحسن بنوعي، سواء كان لغيره أو لذاته. لغيره وهو الضعيف الذي له شواهد فارتقت به إلى الحسن، فهذا من أقسام المقبول. فالمقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ما دون ذلك هذا غير مقبول ولا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقال بالاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والعجيب أن من قال هذا من المتأخرين يقول بشرط ألا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري والله، طالما أنه بشرط ألا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا أنسب إليه الحديث ثبوتا وبعد ذلك أنسبه إليه عملا أو أنتفع به عملا على أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك؟ إذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لا أخذه. أما إذا كان هذا الحديث معناه صحيح موجود في الحديث الصحيح فأستدل بما صح، بما صح. وكذلك القول بأن مثل هذا الحديث يؤخذ به في باب ذكر فضيلة إذا كانت الفضيلة في أصلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ثواب الفضيلة يجوز أن يروى الحديث ضعيف فيه اللي هو لم يثبت عن رسول الله. نحن نتكلم عن حديث ضعيف لم يثبت، لا عن حديث ضعيف له طرق فارتقى لأنه لم يعد حديثا ضعيف. وإن عبر عن الطريق هذا بأنه ضعيف أو الحديث هذا بأنه ضعيف كطريق وحده أو كرواية وحدها، لكن مجموع الحديث الحديث حسن لغيره بما انتهض وارتقى إلى درجة المقبول، سواء بطرق، سواء بقواعد، سواء بعمل صحابة، أيا كان عند الطرق التي ينهض بها الحديث إلى رتبة الاحتجاج. فإذا كان هذا الثواب المنصوص عليه إذا كان لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن إلا إضافة ذلك للسنة لكفى بهذا دليلا على المنع من ذلك، فإننا لا نضيف إلى الشرع شيئا ولا إلى صاحب الشرع شيئا إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا نضيفه، لا من قبيل الثواب ولا من قبيل أساس الفضيلة، لا من قبيل الثواب لما ثبتت به الفضيلة ولا من قبيل تأسيس الفضيلة، فحسبنا ما جاء في الأدلة الصحيحة مما يدل على ذلك. نعم نعم. اللي هو ايه مسألة الحديث الضعيف، ولا تقصد لو السؤال خذ من القرآن ما شئت لما شئت؟ نعم، لا من جهة المعنى هي تفصيل الشيخ له، تفصيل الشيخ، لأن الاستشفاء بالقرآن يكون مما في القرآن. لكن القاعدة اللي أنت بتذكرها الآن دي قاعدة اللي هي مسألة تخضع لمسألة ماذا؟ الرقية بالقرآن، الرقية بالقرآن. هل أنا أرقي بصور معينة ولا ممكن نتعدى الصور المعينة هي الإخلاص والمعوذتين والفاتحة؟ ممكن الإنسان يقرأ آيات من الصفات، آيات من الأنعام، آيات من الأعراف، آيات من كذا، ممكن الأمر في ذلك واسع، لأن الرقية لها ضابط، ضابطها اعرضوا عليها رقاكم ثم قال لا بأس برقيتي ما لم تكن شرك. لكن هنا المسألة أعام، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، لا هذا في إطلاق ابتداع، تأخذ القرآن ما شئت لما شئت هذا في الإطلاق. أما مسألة تحديد الرقية، هل يجوز الإنسان أن يقرأ في الرقية صورة لم تثبت ولم يد النبي رق بها، آيات لم تثبت وأن النبي رق بها؟ نقول وإن لم يثبت خصوص الآيات لكن ثبت عموم الإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه شركة. نعم، ويأتي مزيد لكلام الشيخ. نعم.
ثم هذا المعنى الواسع الشامل لا يصح.
انتبه، الواسع الشامل، المعنى الايه؟ الواسع الشامل. يبقى انطلاق الشيخ في الملاحظة هنا الواسع الشامل، ها،
لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام.
نعم.
خذ من القرآن ما شئت لما شئت. فمثلا إن أنا جلست في عقر داري ولا أعمل في مهنتي وصنعتي وأطلب الرزق من ربي أن ينزله علي من السماء، لأني آخذ من القرآن لهذا، من يقول هذا؟
من يقول هذا؟ نعم،
هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعوا على الجلوس والسكن فيما يسمونها بالرباطات، ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، علما أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب المسلمين جميعا على علو الهمة وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد والصوفية، ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة عجيبة. زعموا أن أحدهم خرج سائحا ضاربا في الأرض بغير زاد، فوصل به الأمر إلى أنه كاد يموت جوعا، فبدت له من بعيد قرية فأتى إليها، وكان اليوم يوم الجمعة، وهو بزعمه خرج متوكلا على الله، فلكي لا ينتقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد، لكنه كان يحدث نفسه لعل أحدا يحس به. وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصلي مع الجماعة، فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدانا من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذ تقفل الأبواب ويبقى وحيدا في المسجد من غير طعام ولا شراب، فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين، فالتفت بعض الناس فوجدوه قد تحول كأنه عظم من الجوع والعطش، فأخذوه وأغاثوه وسألوه من أنت يا رجل؟ قال أنا زاهد متوكل على الله. قالوا كيف تقول متوكل على الله وأنت كدت أن تموت؟ ولو كنت متوكلا على الله لما سألت ولما نبهت الناس إلى وجودك بالنحنحة حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث، خذ من القرآن ما شئت لما شئت. والخلاصة أن هذا الحديث لا أصل له.
نعم، وهذا دل على أن هؤلاء يقررون قواعد هم لا يعملون بها، الروافض يضعون قواعد هم يخالفونها، والصوفية يضعون قواعد هم يخالفونها، والمعتزلة يضعون قواعد هم يخالفونها. المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل ليس خالق الأفعال العباد، بل العباد هم خالقون لأفعالهم، وليس أن هذا بإرادة الله عز وجل ومشيئة الرب عز وجل بينما هم يقولون بأن القرآن مخلوق، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل مخلوق، مع أنهم يقولون بماذا؟ بأن الله لم يخلق أفعال العباد. طب كيف خلق القرآن؟ أنتم عندكم ليس بخالق لأفعال العباد، وعندكم القرآن هذا تقول من جملة المخلوقات. كيف من جملة المخلوقات وأنتم تنفون أن يكون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد؟ فبينما هم ينفون خلق الله الحقيقي لأفعال العباد، يثبتون ماذا؟ يثبتون أن هذا القرآن من خلق الله، أما أفعال العباد فليست من خلق الله سبحانه وتعالى. فهم يتناقضون، فهذا متوكل على الله فبالتالي يدع الكسب، لكن لما وصل الأمر لأنه سيموت فدعك من الاعتقاد بقى، فنام تحت المنبر حتى يأتي أي واحد يتفطن ويعطي ويبقى باقي متوكل، والرزق جاءه منين؟ من الله من غير سؤال. المسألة فشلت والباب هيغلق، يبقى تنحنح طلب بدأ بقى إيه؟ فشل المنهج. فهذا لأنه بنى على أصل فاسد، وزعم أن السعي في الأرض يتنافى مع التوكل، وفرق بين التوكل والتواكل. فالتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل وعدم التفات الإنسان بقلب لغير الله، لكن لا ينفي الأخذ بالأسباب. أعظم المتوكلين الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بالأسباب، أما الذي يدع الأخذ بالأسباب هذا ليس متوكلا، هذا متواكل وليس متوكلا، وفرق بين هذا وذاك. كما أن قوما تركوا الزاد وقالوا نحن المتوكلون على الله عز وجل، وتركوا أخذ الإيه؟ الزاد والتزود بكذا. فالله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد، تزودوا من الطعام من الشراب مما تحتاجون ليه، واعلموا أن خير الزاد التقوى. ففيه الإذن بالتزود، ولكن أعظم الزاد زاد التقوى، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في أن الله جعلنا لباسا وريشا، قال ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، وزاد التقوى ذلك خير. ففي الإذن باللباس وفي الإذن بالأخذ بالأسباب وهكذا. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، يعني نجد في بعض الكتب كالبداية والنهاية وتفسير ابن كثير وكذلك من كلام ابن رجب نقولات عن بعض الأنبياء والمرسلين والصحابة عن في بعض أدعيتهم وكلام من الحكمة قالوه، وبعض القصص التي تذكر عنهم ليست متصلة إليهم وليست مسندة بالسند الصحيح إليهم، فهل يتثنى للخطيب أن ينقل هذه الكلمات فيقول على المنبر وقال عيسى كذا وقال موسى كذا وهذا لم يثبت أن موسى قال؟
العلم يتلخص في كلمتين، الكلمة الأولى نقل مصدق، والكلمة الثانية بحث محقق. العلم خلاصة العلم تقول هذه من العلم إذا رجع إلى أمرين، الأمر الأول نقل مصدق، الأمر الثاني بحث محقق، هذا هو العلم، سوى ذلك هذيان. طيب أولا النقل المصدق، هل المطلوب أن يختص هذا بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ هو ده نقل مصدق وما عداه لا يخضع لقواعد التثبت؟ الجواب لابد أن يخضع كل قول لقواعد التثبت، ولهذا فإن الحديث لابد له أن يكون مستنده صحيح، ينقل عدل الضابط عن مثله عن مثله إلى آخر ذلك، أو بالشرط المعروف القبول. فإن انتهى القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإن انتهى القول إلى الصحابي فهو الموقوف، وإن انتهى القول إلى من دونه فهو المقطوع. الثلاثة تشترك في ماذا؟ في أن يكون النقل مصدق، لكن الخلاف في نسبة القول، فإن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، إن نسب إلى الصحابي فهو الموقوف، إن نسب إلى من بعده فهو المقطوع، لكن لابد من التثبت. فلا يجوز أن أنقل شيئا من ذلك إلا بماذا؟ إلا بإسناد، إلا بإسناد، لابد من إسناد ثابت. طيب هذا الثابت له طرق، إما أن يقوم بطريق إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان وهذا إسناد ثابت، وإما أن يكون بالتواتر والاشتهار عند العلماء ليس عند عموم الناس، زي الحديث هذا المعنى خذ من القائمة شئت لما شئت، هذا ليس مشهورا عند العلماء أي بالاستدلال، لكن لو كان مشهورا عند العلماء واستدلوا به فهذا مثل الوقائع المعروفة المشهورة. أنت ما تسألني تقول ما الإسناد إلى أنه كان في دولة تسمى بالدولة العثمانية، ما الإسناد إلى أنه كان في دولة تسمى بالدولة الأيوبية، ما تسألني عن هذا. ليه؟ لأن شهرة هذا تغنى عن الإسناد. طيب لكن هل معنى ذلك أنني قبلتها بدون إسناد؟ لا، قبلتها بالإسناد. ما الإسناد؟ هو تواتر ذلك في الأمة واجتهاد في الأمة، وهو الذي عناه العلماء لما قالوا في بعض الحديث بأن شهرته تغنى عن ماذا؟ تغنى عن إسناده، أي الشهرة المعتبرة، الشهرة التي تحل محل الإسناد الخاص، وهو أن يكون مما تواتر في الأمة نقله. فإذا كان مما تواتر في الأمة نقله فهذا يكون أيضا من أقسام الصحيح، بل من أعلى الصحيح، هذا من أعلى الصحيح، هذا لا يشكك في أحد، لأنه لا يخضع الإسناد الخاص، يخضع هذا الإسناد العام، للإسناد العام. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يكون ثابتا عند نقل السلف، لكن من العلوم التي لا يلزم إليها سياق الإسناد، مثل مثلا التفسير، مثل المغازي وشيء، فالسلف درج على أنه قال عطاء، قال سعيد بن جبير، قال الضحاك، قال كذا 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 آخره، مما هم نقلوه عن هؤلاء وتبعوه، فمثل هذا يتساهل فيه. لكن أقول ماذا؟ أقول أورد ابن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك كذا، أورد ابن كثير مثلا عن عطاء كذا، أورد، يبقى ده الإسناد اللي أنا بنقله إيه إلى الأمة، ويكون هذا قول عند المفسرين، ده قول عطاء، قول كذا، قول كذا، هو خاضع أيضا للثبوت وعدمه، فهناك أقوال قد تنسب إليهم ليست من أقوالهم، لكن عموما إذا هم اعتمدوا ونقلوا على هذا فأنا أنقل نقلهم المعتمد في هذا الباب. فالحاصل أنه في النهاية لا يقبل أي قول إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ثابتا، ثابتا بالطريقة التي يثبت بها أهل السنة والجماعة أو أهل العلم الأخبار، لكن لابد أي قول لابد فيه من ماذا؟ من النقل الثابت، لابد فيه من النقل الثابت حسب الطريقة. الأمر الثاني البحث المحقق، ثبت النقل، طيب الفهم، الفهم للمنقول، هذا معناه البحث المحقق، هذا معناه البحث المحقق. نعم نعم، ولهذا لابد أن نفهم مراد العلماء لما قالوا ثلاثة لها ليس لها أسانيد وكذا، وذكر المغازي وذكر، لابد أن نفهم يعني معنى ذلك إيه، يعني يقول من شاء ما شاء، لا المراد ماذا لاشتهار هذه، فلا تسأل عن الإسناد الذي تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم به. لماذا؟ لأن شهرتها تغني عن إسنادها الخاص، فوقعت كذا وقعت كذا، تقول مثلا وقعت موقعة دير الجماجم اللي وقعت بين ابن الأشعث وبين الحجاج وكذا، خلاص دي وقعة مشهورة، ما تقول لي الإسناد إليها، الإسناد إليها، ولهذا يذكرونها بدون أسانيد للشهرة. ليس معناه أنه ليس لها أسانيد فيكون ماذا؟ يكون المراد أنك تقبل غير الثابت، أي شيء في السيرة تقبله، أي شيء في التاريخ تقبله، لا 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 لا، لابد أن يكون ثابت، لكن ثابت بماذا؟ بشهرته عند أهل العلم، أو بشهرته في ناس مما لا مدفع له، وإلا فكل شيء لابد من أن يكون ثابتا، سواء كان في المغازي، سواء كان في السير، سواء كان كالآخره، هذا كله لابد ماذا؟ لابد منه، من ثبوته، وإلا ما يكون علما هذا، كيف أنسب إلى ابن تيمية، كيف أنسب إلى أحمد، كيف أنسب إلى هؤلاء العلماء ما لم يرد. احنا عندنا او بشيء يذكر، وارد عن احمد رحمه الله اني اتى امر الله وجاء ربك، جاء امر ربك ورد، لكن هل هذا ثابت؟ جاء امر ربك هذا ثابت؟ فليس كل قول يسند لاحد اعتمده، لابد من ثبوت، لكن هناك من الاخبار ما تغني شهرته عن اسناده، وفي هذه الحاله ليس هو بلا اسناد، إسناد الشهرة، إسناد الأمة، ولا ما في شيء يقبل أبدا إلا بإسناد، لكن وإلا باعتبار، لكن اعتبار هو ماذا؟ الاعتبار هذا متعدد. نعم. فيه بالنسبة لأخبار بني إسرائيل فيها التقسيم المتعلق بالإثبات الأول والمتعلق بالدلالة. طيب المتعلق بالإثبات فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبي أخبرنا عن بني إسرائيل، فيما جاء في القرآن أن هذا كان فيهم كيت وكيت وكيت، فما ثبت بالقرآن والسنة الصحيحة هذه انتهينا منها لأنها ثابتة بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن مما كان من أخباره. الأمر الثاني ما صح إلى الصحابة، إلى صحابي، فهذا من جهة الإسناد إلى الصحابي بنقول بصحته. طب الصحابي يروى عن من؟ عن بني إسرائيل، وما صحة ذلك عن بني إسرائيل؟ هذا يحتاج إلى الدليل. هذه بقى إذا صحت، وده هذا القسم اللي بنقف عنده، وهو ما صح عن الصحابة عن بني إسرائيل من جهة القول به أو الاعتبار به، هذا على ثلاثة أقسام: ما جاء في الشرع، في الشرع ما يؤيده، هذا بنقول بمعنى ما جاء في شرعنا ما يرده، هذا لا رد. طيب ما لم يأتي في الشرع رده ولا قبوله، هذا يجوز روايته، حديثه عن بني إسرائيل حرج، لكن ليس للاستشهاد به في باب الأحكام، ولهذا ما نعمل به لا في باب تفسير ولا في باب أحكام، إنما تقول مثلا معتبرا إياه من باب القصص الذي قد يعتبر به، لكن هذا بشرط أن يكون ثابتا الصحابي أو التابعي. الأمر الثاني أن يكون معناه غير مردود فين؟ في القرآن وفي السنة. يبقى القسم الثالث وهو ما لم يثبت إسناده إلى الصحابي، فهذا لا حاجة لنا فيه. نعم. من هنا الأخبار التي قد تورد في كتب التفسير هذه يريدها العلماء طبعا ابتداء ليس من باب استدلال بها على أحكام، اثنين قد يحصل بعض الأخبار التي ترد لكن يظن الظن أن هذا من القسم الجائز روايته ولا يكون كذلك، هذا يقع في اجتهاد. نعم. من كمعنى، كمعنى يعني قول الوحيد، هذا قول جمع المفسرين أو كذا، وهو مما أخبار بني إسرائيل، هذا لا يعمل به لو كان فعلا ثبت هذا بأخبار بني إسرائيل. حتى العلماء لما قال في خبر في قول الصحابي هناك من أقواله ما يكون لها حكم رافع بشرط أن يكون أخذه من مأخوذا من بني إسرائيل، شرطه أن يكون مأخوذ من المصري. دليل على إيه؟ على أن ما يأخذ من بني إسرائيل لا يحتج به إلا إذا ثبت في شرعنا الاحتجاج به، فيكون احتجاج بشرعنا. أما كبني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل بمفردها لا يفسر بها القرآن أبدا. طب يبقى بقى أن يكون هذا قول السدي مثلا أو قول الضحاك كتبنيه هو، فيكون هذا قول من أقوال المفسرين اللي بيخضع لماذا؟ للنقد. طيب الذي قال مثلا ان هذا مثلا قول ابن عباس ان يوسف عليه السلام جلس منها من امرأته من كذا وكذا، فاعتبرون هذا قول ابن عباس في التفسير وان هذا رأي ابن عباس وهذا اجتهاد ابن عباس، نقول مثل هذا لا يعرف الا بخبر. طب الخبر لم يرد في الكتاب، لم يرد في السنة، طيب وليس له حكم الرفع لان ماذا؟ لان هذا عن بني اسرائيل وليس له حكم رفع في هذا حيث إنه قد ورد في شرعنا ما يخالفه، لأن هذا مما تنافى مع مقام الأنبياء ومقام المرسلين، وابن عباس معروف من الأخذ عن بني إسرائيل فلا يكون له حكم رفع في هذا مثلا. فيبقى إذن لو أن قول عند السلف وفقه قول بني إسرائيل، فالقول السلفي اللي هو عند السلف هذا ينظر يخضع للنقد. أنت من أين رفعت؟ هل هو دلالة لغوية؟ ماشي، لو دلالة لغوية اللغة تدل على هذا. هل هو لأن مثلا في أحاديث في كذا؟ ماشي. أما قول ما يعرف أبدا إلا برواية، لا يمكن يعرف إلا برواية، اللي يحكي مثلا أن داود عليه السلام إنما أعجبته المرأة فأرسل كذا، طيب هذا ما يعرف إلا برواية. طيب الرواية هذه عن من؟ لابد أن تكون ثابتة. طيب ما ورد رواية ثابتة في هذا؟ يبقى نقول هذا من باب أخبار بني إسرائيل ولا يعمل به، ولا يعمل به. ونتوقف عند ظاهر القرآن، القرآن قال نعجة وقال كذا بس. كونك بقى تأتي تقول تفسر النعجة بأنها امرأة والمراد أن داود عليه السلام كان وكان وكان، هذا يحتاج إلى ثبوت ليس لك سبيل إليه البتة إلا أن يرد شرعنا بهذا. نعم. لا لا، ليس في اتفاق المفسرين، لكن نقول ورد الأثار دي عند المفسرين. لكن لو هو المعنى متفق عليه، المعنى ذاته إذن لن يخالف لو المعنى ذاته وده اتفق عليه المفسرون، خلاص المعنى هذا ما في مشكلة. المعنى ذاته متفق عليه المفسرون. لو ثبت فعلا اتفاق أن المفسرون اتفقوا على هذا المعنى، فهذا يكون حقا إن شاء الله. لكن هذا لا يكون طريق بني إسرائيل أبدا، لا يكون طريق بني إسرائيل، هذا مستحيل. ليه؟ لأنه لا يعرف إلا بالرواية، لا يعرف إلا بالرواية، والرواية غير ثابتة. لكن هذا في كمعنى منفصل، أن المفسرون اتفقوا على أن معنى هذه اللفظة ومعنى هذه الآية كذا، لا يجوز أن نحن نخالفه. لكن لأن مستندها ماذا؟ مستندها كلام المفسرين باجتهادهم، كلام المفسرين بدلالة اللغة وكذا، كلام المفسرين ماشي ما في مشكلة. يبقى هذا محل الاجتهاد وليس محله الرواية عن بني إسرائيل. نعم. لا أعطيه هذا، اقرأ هذا، خذ أنت عزازي اقرأه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: وأعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه إن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله.
انتبهتم؟ مفردة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، غير مفسر بها كلام الله. نعم.
والذي أرى أنه إن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا، إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز أن أجعلها تفسير القرآن ما لم تصح عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.
نعم.
فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من المعلوم بالضرورة،
هذا إيه؟ هذا القسم اللي هو يجوز التحديث به لكن لا تصدقوا ولا تكذبوه، بخلاف الجزء الثاني وهو ما ثبت من شرعنا قبوله، بخلاف الجزء الثالث وهو ما ثبت من شرعنا رده. يبقى هذا المسكوت عنه، المسكوت عنه اللي هو يجوز التحديث به، يجوز يباح أن تذكر، لكن مضبوط بحكم، ما هو؟ لا تصدق ولا تكذب. نعم.
فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.
طيب، هذا كلام العلامة السعدي كتقريض عظيم جدا، لكن العلامة السعدي نجده في تفسير سورة صاد يميل إلى التفسير بأنها المرأة، هل تفسير في وليا نعجة فصار بهذا وهذا جنوح إلى الرواية أصلا واردة في الإسرائيليات في هذا الباب، هذا تفسير السعدي فيه. لكن كقاعدة فعلا إذا كانت هذه رتبتها لا تصدق ولا تكذب، كيف يجزم أن كتاب الله المراد به كذا وكذا؟ لا، لأن هذا طالما علم أنه من أخبار بني إسرائيل فهذا له ثلاثة أقسام: إما أن يثبت في شرعنا قبوله يبقى هذا قبول لما في شرعنا، أو نفيه يبقى هذا نفي ما في شرعنا، أو لا هذا ولا ذاك يجوز التحديد به لكن لا تصدق ولا تكذب. فكيف نفسر القرآن بلا تصدق ولا تكذب؟ كيف؟ لكن هذا يذكرون فقط من باب يعني استشهاد للاعتبار للعظة لكذا، وليس من باب الاعتضاد والتفسير. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما أتاه الله، ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال اكفلنيها أي دعها لي وخلها في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد.
طيب، بعدها في فوائد القصة تقريبا هو ذكر فوائد استنبط.
قال: وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.
طيب، في فوائد بعد القصة في فوائد. نعم، اقرأ.
شيخنا في بعض الأسئلة يقول بعض إخواننا: ما قولكم في من يتصدرون قبل التأهل وهم من أهل السنة وتراهم أصحاب نفسية وأقرهم على ذلك التصدر بعض مشايخهم؟
يعني هو أنت معطينا الجواب الظاهر، ده مش سؤال، هذا جواب، هذا ليس سؤالا هذا جواب، لأنك أنت تميل إلى أنه ما في تصدر إلا بأهلية وكذا، وهذا الجواب صح؟ ده سؤال ولا جواب؟ سؤال جواب، احنا عارفين بعض مراد، أخي بالك، فهذا هو جواب، يعني أنه لا شك ولا ريب أن هذه مسألة لا تخفى عليك حتى تسألنا فيها، وإنما أنت تريد مثلا أن تبين يعني شيئا الذين يتصدرون بغير أهلية. لا يمكن أبدا ولا يجوز لأحد أن يتصدر بدون أهلية أبدا، لكن هذه الأهلية بارك الله فيك أنواع وأقسام. أهلية تجعلك إمام مسجد، أهلية تجعلك موعظة بعد العشاء، أهلية تجعلك خطيب مسجد، أهلية تجعلك تقرأ مع إخوانك، أهلية تجعلك شيخ تدرس، أهلية تجعلك مفتي تفتي، أهلية تجعلك قاضي تقضي، أهلية تجعلك. فليس كل من تصدر يقال أنت تصدرت قبل أن تهليه، لأنك تريد أن تأتي بالمشترط في القاضي أو المفتي في ماذا؟ على المتصدر بإمامة مسجد، على المتصدر بموعظة بعد العشاء كل يوم خميس، يحفظ يأتي بحديث في 40 ويأتي بكلام العلماء وينقله. لا، إذا عرفت أن التصدر أقسام فإن الأهلية أنواع وأقسام. المهم أن الباب الذي تتصدر فيه لابد أن تبلغ أهليته، فإن رأيت واحدا يتصدر في باب ليس هو أهلا لذلك يبقى هذا الذي ينتقد، إنما لا تأتيني تقول مثلا أنت كيف إمام والإمام هذا المفترض والمفترض والمفترض، أنا إمام أصلي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فيما يتعلق بالقراءة، أنا مؤذن أحسن الأذان يبقى هنا أعمل مؤذنا. طيب، أنا عند أهلية أعطي موعظة بعد العشاء ما في مشكلة، إنما تجعل الأهلية واحدة لا، أنا عند أهلية لا أعظ ولا شيء بس أنكر منكرا، أنا أمامي ناس وأنا رايح المسجد لا يصلون، أقول قم صلي يا أخي، وأنا عمي يا ابني يا ولدي الأذان يؤذن روح أدخل، هذا أمر معروف عن المنكر. طب هو الأمر معروف عن المنكر لابد له من أهلية، ايه الاهلية المطلوبة هنا؟ الاهلية انك انت فيما تنكر منكر يكون منكرا ظاهرا، فالعام عارف ان لابد في صلاة، واللي تارك هنا تارك لماذا؟ تارك للصلاة، تارك للصلاة، فيقول له ادخل صلي. جيد، هذا الجمعة بيلعب بالكرة حول المسجد هو عمي، يا ولد ادخل صلي يا ولد، مع انه عمي. ومن هنا نشأ مسألة لا يجرح ولا يعدل إلا العالم، صح والله، لكن أقواما أنزلوها على ماذا؟ هم أرادوا أن يغلقوا باب الجرح والتعديل، باب أن تقول فلان مبتدع وفلان ضال. ليه؟ قالوا من طالع كلام السلف علم أن القائم بالجرح والتعديل لا بد أن يكون من العلماء، وهذا علم النقاد، والنقاد في الأمة قلة، ليس كل واحد كان من النقاد، فعلى ما الآن حدثاء أسنان سفهاء أحلام يركبون هذا الطريق فيبدعون ويجرحون ويعدلون وليس من العلماء. هذا كلام حق أريد به باطل بالإجمال هذا، لكن لابد من تفصيل. أما وهو لابد في المجرح أو المعدل من أن يكون عالما، لكن من أن يكون عالما بالإطلاق مجتهد، ولا أن يكون عالما بحيثية الجرح والتعديل؟ يعني وعلى هذا ولا أحد في مصر من العلماء، وبالتالي لا أحد يجرح عد. وعليه وعليه جاري النقشبندي الذي يدعو إلى القبور وكذا، أنا لا يجوز أن أبدعه، لأن أنا لست الفوزان ولست ربيع بن هادي. طب وبعدين ماذا نصنع؟ طيب لا، شرط الجرح والتعديل العلماء. طيب ما تيجي انت امام مسجد؟ اه. طيب ماذا صنعت لما ان رجل امامك بطلت صلاته، او جاءك بعد الصلاة وقال يا شيخ نعم انا دخلت مسبوق بركعة وبعدين سلمت معكم، اعمل ايه؟ طيب قم هات ركعة واسجد. كيف انت تفتي وانت لست من العلماء؟ تعال، ما يجوز. طب ماذا أصنع مع الرجل؟ والله يسيبه لما يجيب الفوزان إن شاء الله. ارفع، اتصل على الشيخ ربيع، اتصل عليه. طيب مات الفوزان؟ طيب باقي الشيخ، مات الشيخ ربيع، باقي الشيخ العباد، مات الشيخ العباد، ثلاثة أربعة في الأمة هم العلماء. طيب ماتوا، طيب هذا الرجل ماذا نصنع معه؟ الشرط هنا هو الشرط في الجرح والتعديل. إذ الجامع ما هو؟ الجامع الكلام في الأحكام الشرعية، سواء الأحكام تعلقت بأعيان مبتدع أو سني، أو تعلقت بأحكام حلال أو حرام، أو تعلقت بهذا. الجامع اللي عند السلف لا يتكلم في الأحكام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الجامع واحد. فلماذا أعطيت لنفسك الفتية في هذا الرجل؟ واحد قال لك يا شيخ نعم أنا أخرج الزكاة نقودا ولا أخرج طعاما؟ لا لا لا، أخرج طعاما. كيف؟ تعالى تعالى، أنت من العلماء؟ أنت من العلماء؟ لا. طب ليه ما تتكلم هذا أصلا؟ ليه تتكلم هذا؟ أنت لست من العلماء. يبقى إذن الشرط أن يكون عالما، لكن ما معنى أن يكون عالما؟ أي أن يكون عالما بما يتكلم به. وعليه سأرفع لك المسألة درجة أعلى. إيه هي؟ ماذا لو أن الشيخ الفوزان قال قولا وأنا هشام الذي لا أوضع عصر في مقارنة معه قلت قولا وكان الحق معي، فضلا أن أقول قولا لم أخالف الشيخ الفوزان؟ لا، هنعلى رتبة. الشيخ الفوزان قال قولا وأنا قلت قولا والدليل معي، ما الموقف؟ يقبل قولي ولا يرد؟ يقبل قولي الذي وافق الدليل، لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في قول الحق أو رد، بل أعلو بك رتبة أعلى. ماذا لو قال اليهودي قولا وافق الدليل، وقال عالم في الأمة قولا وخالف نفس القول، ووافق اليهودي ما جاء في الكتاب والسنة؟ اليهودي مش بقى طالب العلم الصغير، لا اليهودي، لا شك أنه أقبل. حديث ابن مسعود عند البخاري أن اليهودي قال حبر يهودي ألا يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فضحك النبي مقرا له. بعينه النبي لم يذكر هذا الخبر من قبل، ولهذا صار هذا الخبر مما نعتمد عليه في ذكر صفات الله عز وجل اللي هو صفة الأصابع بإقرار النبي لهذا الحبر اليهودي. طب هذا يهودي، طب في أعلى الشيطان، اقرأة الكرسي صدقك وكذوب. وعليه فاعتبار الأقوال بموافقة الأدلة لا بالقائلين، ده قاعدة. اثنين، لا ينبغي أن يتصدر في ذكر الأقوال بناء على إن الأقوال تعتبر بالأدلة أي أحد، لا بد أن يكون عالما بما يقول. ثلاثة، لا يلزم في العالم بما يقول أن يكون عالما بإطلاق مجتهدا بإطلاق، وإنما أن يكون عالما بالمسألة. ولهذا الأصوليون يقولون يتجزأ الاجتهاد. فأنا لو الشيخ الفوزان يقول لي محمد حسن عسول، سئل عن حسن قال عسول، سئل عن رسلان قال عسول بحسب ما عنده، وأنا هشام الذي لا أقارن أقول حسن أو رسلان على البدعة، لأن اطلعت بحكم الواقع على ما لم يطلع عليه الشيخ الفوزان، فما هو القول؟ يقبل قول وإن كنت صغير. ابن عمر أصاب في حديث ابن عمر في الصحيحين، مثل المسلم مثل الشجرة يسقط ورقه، ولم يعرف ذلك أحد من الصحابة. سالم ابن عبد الله ابن عمر خالف عبد الله أباه وخالف عمر جده في فتية، وهي أن الإنسان في يوم الحج لا يجوز أن يمس طيبا قبل الطواف، وعمر رضي الله عنه يرى ذلك، عبد الله بن عمر يرى ذلك، سالم ابن عبد الله بن عمر لا يرى ذلك، ويقول روت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى. يبقى لا يعتبر. إذن لا يترك الباب هكذا كل واحد يجرح ويعدل، ولا يلزم أن يكون من العلماء، لا يلزم يكون من العلماء. حيرتنا، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. طب ما أنت تقول ما يلزم، مش لازم. أنا قلت لك يلزم أن يكون من المجتهدين ولا يقبل قول مطلقا، أنا قلت يلزم أن يكون من العلماء. يعني إيه؟ يعني من العلماء بالمسألة، من العلماء بمناط الجرح والتعديل، من العلماء بالباب. وقد يعرف الصغير ما يعرف الكبير، وصاحب الواقعة قد يقدم قوله على غيره عند التعارض لأنه أدرى بها. ابن عباس نرد حديثه في عند البخاري الدلالة، وهي أنه أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ونأخذ خبر أبي رافع اللي كان واسطة مع أنه دون ابن عباس، هذا لا إشكال. ابن عباس يسحب ناقة زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، مع أن زيد يخالف ابن عباس في الحائض هل عليه طوف ودع ولا لا، يرى زيد أن عليه، يرى ابن عباس أن ليس عليه، وهو من رواة حديث لا ينفر أحدكم حتى لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عدي بالبيت، هو روى الحديث هذا في الصحيح. وأرسله إلى المرأة إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما عليه ابن عباس. فإذا لابد أن يكون عالما، لكن ليس العالم بالإطلاق، ليس العالم مجتهد، وبهذا لا يتعطى الجرح والتعديل. فنعود إلى مسألتنا، لابد أن يتصدر العالم في تصدرك، لابد أن تكون عالما، لازم إمام يبقى عالم بأبواب الإمامة وكذا، بالقرآن وأبواب الإمامة، أن تكون قاضيا العلم الذي يتناسب مع هذا، أن تكون مفتيا العلم الذي يتناسب مع هذا، أن تكون مدرسا العلم الذي يتناسب مع هذا، أن تكون خطيب جمعة العلم يتناسب مع هذا. بعض الناس لم يفهم هذا. اخوانكم في الصعيد شيخهم هناك قال خطبة الجمعة من التصدر، اللي هو يلزم ان يكون عالما. تعرفوا انه الثمرة ايه؟ الثمرة ان ما في واحد هناك بيخطب الجمعة، والمنابر لمين؟ للعوام واهل البدع. طب ما هو نفس المسألة احنا نسقطها عليك. طب ما هو انت لست من العلماء، انت الان تصدرت ليه؟ انت اعطيت لنفسك الحق تصدر ليه وتخطب الجمعة ليه وانت لست من العلماء اصلا؟ مش العلماء، العلماء بما يخطبون ولا العلماء باطلاق؟ باطلاق انت لست عالما. العلماء بما يقولون ويخطبون تكون خطبة موافقة للسنة، خطبة محضرة بالأدلة بفهم السلف، وأنت على هذه الأهلية، إذن غيرك على هذه الأهلية. أليس كذلك أخواننا؟ أخواننا اللي في الصعيدة فتوى، ما فيش أحد من الإخوة يخطب، وأعلى من كده ولا أحد من الأخوة يحضر لأخ يخطب، لأن ده إقرار. آمين يا إخواني، بالذات إحنا كمصريين. آمين يا إخوان، آمين يا الله، لأن إحنا مخنا شغال، عندنا مخ شغال، إن لم ينضبط بالسنة هتلاقي الشغل قطار قطار، لكن ممكن قطار يخرج عن القضبان. مخ شغال، يعني الأول ما يخطبش إلا مش عالم، الثاني ولا أحد يحضر له. ليه؟ لأنه ده إقرار. حتى قال لهم كده، الكتاب ما تشتريش أي كتاب، اللي أنا هشرحه لك اشتريه، غير كده لا، ما تقرأش في الكتاب. إيه يا ابني بيقول إيه؟ قول لا تقرأ في الكتب، لأنك إذا قرأت تضل. طب وأنت لم يأخذ العلم أصلا عن العلم، إنه هو قارئ، هو نفسه قارئ، هو نفسه قارئ، فلماذا بحت نفسك أن تقرأ؟ لأنك لو قرأت وحدك هتضل ولم تبح لغيرك. لكن اضبط المسألة، قل اللي بتقرأه هذا قد تضل في فهمه، اعرضه على العلماء، اعرضه على كذا، لكن هذا ليس هناك مانع أن أقرأ. مثلا الشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، حينما نضع قاعدة تكون القاعدة منضبطة، فلا يتكلم إلا عالم، وبهذا نسد الباب أمام الفوضوية، يعني يتكلم واحد في المسألة وهو ليس بعالم بها. وفي نفس الوقت لا يشترط العالم بالإطلاق، بل أن يكون عالما بالمسألة، لأن العالم المشاهد المطلق قد يخالفه من هو أدنى منه ويقبل الحق لأنه وافق الدليل وعليه الجرح والتعديل. لو وافق الإنسان فيه الدليل قبل قول، قبل قول. ليه؟ لأنه وافق الدليل، لأنه معه الحجة، حتى ولو خالف من هو أعلى منه. لو أن الشيخ ربيع الآن ذكر أصلا، طيب بناء على ماذا؟ تزكية عامة مثلا، وصلوا أن هذا الرجل بيجاهد بالسنة، زي ما في كثير كده بيصلوا كده، ده رجل مجاهد بالسنة ضد الإخوان وضد الخارجين عن الحكام وضد كذا، ما عنده العلم الخاص أنه ماذا؟ أنه هو من الخارجين أصلا عن الحكام. بمنهج الاعتزال أنه هو من الخارجين عن الحكام، بذكر مثالب الحكام على المنابر، أنه هو من الخارجين عن الحكام بالطعن في حكام المسلمين، وهذا ليس من كلام العلماء ولا عند العلماء. ما بلغه ذلك، ما بلغه ذلك. يبقى من بلغ حج على من لم يبلغ. ولهذا قال ابن خزيمة، لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا، لقال مثل ما قلنا، لأنه العالم السلفي بيلزم القول بالحق إذا وصل إليه. وبالتالي الأخ المتصدر الآن، متصدر، ما باب التصدر؟ باب تصدره إيه؟ باب تصدره يناسبه علمه الذي عنده، إذا براءة. باب تصدره لا يناسبه العلم الذي عنده، لا يجوز، لا يجوز أن يتصدر في هذا الباب. يبقى ينظر في باب مسألة التصدر قبل التأهل إلى الباب الذي سيتصدر فيه، والأهلية التي تناسب الباب الذي يتصدر إيه فيه. وبالتالي نأمر وننهى ونعظ ونعلم ونحجم ونسكت حسب المسألة، حسب الباب الذي أتصدر أنا إيه أنا فيه. نعم
شيخنا، يقول هناك حزبية تنتشر في أوساط أهل السنة ولها أسباب متعددة، منها أن من يتعصبون يكون سبب هذا التعصب أن شخصا كان صاحب المنة بعد الله في هداية هؤلاء، فيمررون الأخطاء لهذا الشخص لأنه صاحب الفضل عليهم، فكيف تعالج الحزبية بين أهل السنة؟
سهلة، أولا ما في حزبية بين أهل السنة، لا تنسبها، حزبية ليست من السنة، لكن قد يوجد عند البعض عدم فهم لمسألة مسائل، فلا نعمم. الحمد لله أهل السنة ما عندهم لا الحزبية ولا عندهم كذا، أهل السنة هم الذين يحفظون قدر العالم وقدر العلم ويخالفون، لكن يعلمون كيف يخالفون. وانتبه يا أخوان، أنا ما أفرح بأن أنا أخالف شيخي، ما أفرح أن أخالف شيخي بإطلاق، أنا لابد أن أعرف كيف أخالف شيخي. إنما أترجم نفسي أنا خالفت شيخي في 10 مسائل وأنا في الحقيقة أريد فقط أن أقول أنا خالفت شيخي. لا، أنت خالفت شيخك بحق، خالفت شيخك بعلم، ما في مشكلة، هذا الذي يمدح. شيخ الإسلام يحبون قلوبنا والحق حب لنا من شيخنا. إذا ابن عمر خالف أباه، وإذا سالم خالف أباه وجده، يبقى هذا مقرر عند العلم. لكن لو أتينا لواحد ما هو بأهل السنة، يعني عموما لو أتينا لواحد حتى لو من أهل السنة كده يفهم فهم خطأ، يقول مثلا هذا لو فضل علي وبالتالي أمرر، هل الفضل يمنع الرد؟ هو له فضل عليك في ماذا؟ في أنك كنت لا تصلي وصليت، هذا فضل. في كنت أنك كنت مرابيا وتبت من الربا على يديه، ماشي. كانت المرأة غير محجبة فتحجبت على يدي شيخ، ما يخالف. لكن الفضل عليه في السنة، لأن الفضل الواجد الموجود في هذا موجود عند جميع الطوائف. هتجد واحد كان الفضل عليه رجل صوفي في القاهرة التزم على يديه، ده أول التزام. أو واحد إخواني ما كانش بيصلي وبادي أصلي، التبليغيون هذه حجتهم. هتجد أكثر الناس من أصحاب الاستقامة اليوم أساسهم كان تبع لدي تبليغي، من معصية إلى طاعة. لكن احنا نريد ماذا؟ الفضل الخاص، الفضل الخاص اللي هو من البدعة إلى السنة. طيب أنت الآن تريد أن تبدع شيخك ولا دليل يرد عليك، أما أن تريد أنك تمرر خطأ شيخك لكونه ذا فضل، هذا خطير جدا، هذا لا يكون أبدا. فإن مخالفتك لشيخك لا تمنع إقرارك بفضله، فتلك بضاعتك يا شيخنا ردت إليك. الشيخ احنا الآن قلنا ايه؟ السعدي نعم قرر قاعدة أخبار بني إسرائيل وإنه لا يفسر بها القرآن، طيب تمام. قلنا طيب نراجع الشيخ السعدي في مسألة في تأويل الآية إن نعجب المرأة وكذا وما ذكر في هذا، هل ذكر هذا ولا ما ذكر؟ نعم نعم احنا قرأناه. الشاهد انك تخالف شيخك بقاعدة شيخك، اذا تخالفه وانت محتفظ بقدره لانه هو الذي اعطاك الطريقة واعطاك الدليل واعطاك، وربما خالفت بالدليل الذي كان يذهب ايه كان يذهب اليه، ما في مشكلة. يبقى هذا لا تمنع الفضل، انما لو انت قصدت ان الفضل يمنع التخطئة، قاعدة باطلة. الفضل ما يمنع التخطئة، والفضل الذي يمنع التضليل هو بقاء على السنة. إنما لو له فضل عليك في الصلاة لكنه ضال منحرف في السنة، ماذا تصنع؟ تحذر منه، تحذر منه. يبقى الذي يبقى له الفضل عليك بعد الله عز وجل صاحب السنة، فإن خالفت مع الاحتفاظ بفضله فهذا لا يغير احترامك له واعترافك بفضله. إنما لو مثل محمد حسان، مثل الحويني، مثل كذا، كثير من الناس استقام وبعدين انحرف عن السنة، تقول فضله يمنعني أن لا، ما يصلح، يبقى هو مبتدع ضال. طب لو واحد الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان هيقول أنا لما سئل عن نقل من كتب سيد قطب قال أنا قلت حقا أو باطلا، طب حق خلاص، الحق يقبل من الشيطان. هنخالف الشيخ الفوزان بكلام مين؟ قاعدة الشيخ الفوزان انه لا يجوز النقل من كتب البدع، فتواه لا يجوز النقل من كتب البدع، ما يجوز، والشيخ نقل، يبقى نقول مردود على الشيخ ولا نقبل كلام الشيخ. لكن من الذي علمنا هذا؟ الشيخ وغيره، انه لا يجوز النقل من كتب البدع الا في الرد عليهم. الشيخ نفسه ينص على هذا، رد عليهم انما تطلب الهداية من الكتب ما يجوز. يبقى انا ما احتاج في النقل في كتب البدع ان اقول نقلت حقا او باطل، ابدا ما انقل شيئا منه، لا الحق ولا الباطل هذا. لكن فرق بين هذه القاعدة النقل من كتبهم وبين رد اقوالهم. فلو جاءني نقل عن مبتدع ضال صوفي محترق، هذا النقل صحيح وهذا الكلام صحيح، اقبله ولا ارده؟ أقبله. طيب أتلقى هذا الكلام الصحيح من كتابه؟ لا، لأن عندي أهل السنة، ولهذا أقبله وأنبع الحكم. النبي قال صدقك وهو كذوب، أنت اليوم بتقول صدقك وهو إمام، لا ما أصلح، لابد أقول كذوب. سيد قطب كلامه هنا صحيح لكنه تكفيري محترق، احذروه. كلام الأشعري هنا، الأشاعرة مثلا كلام فلان كلام صحيح لكن احذروه، هذا أشعري هذا معتزلي. يبقى إذن في فرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق. التلقي إن أنا أذهب أتلقى. هل النبي قال لأبي هريرة إلزم الشيطان ليعلمك؟ حاشا، إنما الحكم على القول، صادقك في القول وهو كذوب في العين. يبقى لابد أن نفرق في فرق بين أن أنا أنقل وأن أنا أتلقى. أتلقى على يد أهل السنة فقط، أقبل أو لا أقبل باعتبار القول، وافق الدليل أو خالف الدليل. واضح يا إخواني؟ واضح. ففضل الشيخ علي، فضل ابن باز علي، لابد أن بعد الله عز وجل لابد أن أحفظه، لكن لا يعني هذا أن لا أخالفه. فالمخالفة لا تقتضي ماذا؟ لكن لو أنا أضلله بدون دليل، هذا سواء أنا تلقيت على دي أو ما تلقيت على دي، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ومن هنا كانت العصبية عند غير أهل السنة. هات لي إخواني واحد، إخواني واحد، إخواني 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 إخواني, إخواني. مش من أجل غلاء الأسعار صار إخواني، لا، إخواني إخواني خالف حسن البنا وسيد القطب، ورد على حسن بن القطب وقال أنا أخالف حسن بن سيد القطب. هات لي تبليغي بق على تبليغياته يخالف محمد الياس، هات لي رسلاني بق على رسلانياته يخالف رسلان، هات لي برهامي تبع اسكندرية باقي على برهاميته يخالف برهام. لسه والله اليوم قبل ما اتيكم واحد بعت له مقطع في واحد سكندري فبيتكلم مع بعض اخوة، يقولوا انت جزاك الله خير في بيان المنهج السكندري، وان يعني منهج السكندري، بس انت عممت قلت الاسكندرية، انتبه، قلت اللي في الاسكندرية يتبعون برغامي واتبعون واتبعون، فانا ضد تعميمك هذا. انا واحد اخالف برغامي وارد عليه وكذا، هذا جزئية. الجزئية التانية بقى في الصوتية التانية، انا اخالف برغامي منذ، انتبه بقى، منذ ان خرج برغامي على مرسي رحمه الله وصار مع مش عارف الخسيسي ولا مش عارف ايه كده، وصار كذا 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 فكذا، فانت ليه تعمم؟ يعني انطلق، انتقل من ايه؟ من ظلمة ياسر برهامي الى ظلمة الخارجي الاخواني. فهو قال كده انا بخالف، ليه تعمم؟ احنا تركنا برهامي، لكن هم مش تركوا برهامي كمنهجية، تركوا برهامي مثل ايه؟ لانه يخالفون في موقفه السياسي. إنما منهج برهامي هو منهج برهامي. فهات لي واحد الآن على السنة ورسلان يرد على رسلان ولك مع احتفاظنا بالسنة، ده أنت لو قلت الشيخ رسلان بس حل نظر، أنت إيه أنت ورق إيه، حدادي ولا؟ لازم يبقى العلامة، العلامة خاصة بدي المرك، شيخ المحنة بدي المرك، لكن أقول كده الشيخ رسلان، ويا ويلك بقى لو قلت شام ورسلان مشايخ، دول مشايخ واحنا ناخد مشايخنا، ودعونا من هذا الخلاف ده بين الطلاب والخلاف كذا كذا، انما رسلان وهشام مشايخ، مين اللي هيقبل منا كذا اصلا؟ ما يقبلون هذه القسمة، ما يقبلون هذه القسمة، لا، لازم العلامة. فاعطيني متعصبا يبقى على هذا الامر، لكن تعالى الى اهل السنة، اهل السنة لا يخالفون مشايخ مهما كان الشيخ كبيرا، يخالفونه في هذا، ولكن ماذا؟ يخالفون بأدب في مسائل علمية، يخالفون بأدب، فاحفظون قدر العلم وقدر ماذا؟ وقدر أهل العلم. نعم نعم. إلا إلا نعم نعم. هذا تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي. أيه.
قالوا هذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لما يذكره الله
قرأناه 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 قرأناه. نعم. وله وجه في اللغة. تفسير النعجة بالمرأة كلفظة صح، هذا وردت في اللغة، نعم ممكن ما فيش إشكال أن يقال على هذا في اللغة، لكن احنا نقول بالمراد في الآية، المراد في الآية. وعلى كل حال حتى لو ثبت المراد في الآية هي المرأة فهذا أيضا شيء، هذا شيء. وتصحيح القصة الإسرائيلية الوردة عن بني إسرائيل شيء آخر، فلم يقل أحد بأن هذه القصة من القصص الصحيحة، لأنه يتنافى مع جناب النبوة أنه تعجبه امرأة فيرسل زوجها في حرب ليقتل ويتزوج المرأة. هذه لو تصدر من أحد الناس هذا عيب عظيم، بل لو صدر من أحد الناس وقوع امرأة فلان في قلبه ومحبة ذلك دون أن يفعل هذا لكانت عيبا، فكيف تليق بالأنبياء؟ كيف تليق بالأنبياء؟ نعم ابن كثير قال إيه؟ الأول الأول ولي نعجة قبل ده البداية اقرأها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا.
من غير أن يفسر بعدها ما فسر النعجة؟
لا لم يفسر.
نعم. طبري
قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكره الآية: وهذا مثل ضربه الخصم المسطورون على داود
المتسورون،
وهذا مثل ضربه الخصم الخصم المسطورون على داود
المتسورون
المتسورون على داود
تصوروا المحراب.
نعم محرابه له، وذلك أن داود كانت له فيما قيل 99 امرأة، وكان للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، فقال له أحدهما: إن هذا أخي، يقول أخي على ديني. قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: إن هذا أخي أي على ديني، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى، وذلك على سبيل توكيد العرب الكلمة كقولهم: هذا رجل ذكر، ولا يكادون أن يفعلوا ذلك إلا في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسه كالمرأة والرجل والناقة، ولا يكادون أن يقولوا هذه دار أنثى وملحفة أنثى، لأن تأنيثها في اسمها لا في معناها، وقيل عني بقوله أنثى أنها حسنة. ثم قال ذكر من قال ذلك: قال حدثت عن المحاربي عن جويبر عن الضحاك أنه قال: إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى، يعني بتأنيثها حسنها
فقط، يعني لم يذكر امرأة، لا غير ابن الجوزي هو ذكر هذا. نعم. البغوي ذكر شيئا؟ ها؟ لا خلينا في هذه المسألة. البغوي نعم اقرأ البغوي، هات الأضواء أضواء البيان. نعم. ولم يذكر في الأضواء ابن تيمية؟ ابن تيمية ذكر هذه تفسير الآية أو ابن القيم؟
قال البغوي رحمه الله: له 99 نعجة يعني امرأة، ولي نعجة واحدة أي امرأة واحدة، والعرب تكني بالنعجة عن المرأة. قال الحسين بن الفضل: هنا تعريض للتنبيه والتفهيم، لأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغي، فهو كقولهم: ضرب زيد عمرا واشترى بكر دارا، ولا ضرب ولا ضرب هنالك
ولا ضرب هنالك. نعم.
ولا ضرب هنالك ولا شراء.
نعم. فقط.
فقالك في النهاية.
على كل حال يعني تفسير بالمرء ليس مستهجنا من هذا المناديل الأطهار، لكن كما قلنا تفسير ذلك بماذا؟ بالقصة التي وردت في هذا من الإسرائيليات، هذا باطل لأنه يتنافى مع مقام الأنبياء. نعم. في ابن تيمية لو فيه سمعاني قال ايه؟
فقالوا النعجة هنا كناية عن المرأة، والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاعر. قال الشاعر: فرميت غفلة عينه عن شاهده فأصبت حبة قلبه وطحالها. والمراد من الشاب ها هنا هي المرأة. وقرأ ابن مسعود 99 نعجة أنثى، قال بعضهم ذكر أنثى على طريق التأكيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فقوله ذكر مذكور على وجه التأكيد، وقيل يجوز أن يقال 99 نعجة وإن كان في خلالها ذكر. فلما قال 99 نعجة أنثى عرف قطعا أنه ليس في خلالها ذكر. وقوله ولي نعجة واحدة في التفسير أنه كان لأوريا.
نعم خلاص ذكر هذه. نعم.
نفس الكلام أيضا هنا
عند
قرطبي نفس الكلام.
نعم. شوف هل في كلام من تيمية ابن القيم ابن رجب. نعم.
شيخنا في سؤال.
على كل حال هذا يكون من ماذا؟ من الوضع اللغوي الذي قد يفسر به اللفظة. لكن هل القصة ثابتة؟ القصة ليست بثابتة ولا تفسر بها القرآن. نعم. لا خليها بقى متصدر يكفي. نعم.
يا شيخ.
خلاص متعلم على سبيل النجاة. ما هو متعلم هو بقى خلاص فيش وسط. طب والمتعلم يمنع بقى أن يعلم؟ لا لا متعلم ويعلم. من الذي قال بأن المتعلم لا يعلم؟ يعلم ما تعلمه. أنت تعلمت اليوم أن التوحيد أصل الأصول، خلاص روح بلغ في الناس أن التوحيد أصل الأصول، إيه الإشكالية؟ تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب قوله بإطلاق، اتباعه قوله بإطلاق، وغيره يؤخذ من قوله ويراد، روح علم هذا. نعم.
سؤال يعني يقول: ما القول في الحاكم الذي يذهب ويهنئ النصارى في مكان عبادتهم؟
اسكت يا أخي اسكت يا أخي،
وهو في شياط كده
أي نعم.
قال: وهل يحكم عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ وإن كان يحكم عليه بالحديث فهل يعزل أم لا؟ أفتونا مأجورين.
بسألك أصلا هل يكفر ولا لا؟ إذا يكفر اعزله، إذا لا يكفر اعتزل أنت. اعتزل أنت ماذا؟ القول فيه ولا الخوض فيه. نعم. وفرق بين أقوال يحكم عليها بموجب أحكام وبين انتقادات. أقوال بموجب أحكام معروفة، أنت ما تحتاج أن تسأل. ما يجوز إقرار هذا الشيء ولا الذهاب إلى هذا الشيء ولا هذا بصفة عامة، إنما أنك تقصد به هذا الأمر وترتب عليه أحكاما، هذا ما يفعله هؤلاء. أنه حاكم عيد، حاكم راح، إذا هذا لازم الإقرار، وطالما إقرار يبقى كفر، وطالما كفر يبقى جواز الإيه؟ يبقى جواز الخروج. فأنت يقعد عندك شيء، ماذا لو قال الحاكم كفرا؟ يعني اختصر، ماذا لو فعل الحاكم كفرا؟ اختصر. هنا لو قال الحاكم كفرا فهو من جملة المسلمين، هل يكفر بهذا أم لا؟ فهناك من يقول الكفر لا يكفر، وهناك من يقول الكفر ويكفر. طيب التقعيد إذا قال الحاكم كفرا وكفر لا يصبح ولي أمر شرعية وليس له عنق بيعة في عنق، طيب أخرج عليه؟ هذا حسب ما يرى أهل الحل والعقد، فالمسألة ليست شائكة يعني. طيب قال كفرا ولا يكفر به، إذا تترتب جميع الأحكام: عدم جواز الخروج، عدم جواز الكلام فيه، عدم جواز، عدم جواز إلى آخره. طيب مسألة علمية: هل من ذهب إلى نصارى في كنيسة وباركهم على أعيادهم يكفر؟ في تفصيل، إن كان يبارك هذه الأشياء فيصحح معتقدهم في هذا وهو عالم بالحق والباطل يكفر ولو لم يذهب. من صحح عقائد المشركين كفر ولو لم يذهب. طب وإن راح من باب الوحدة ومن باب ما أدري إيه وإيه وإيه وأعلى من هذا على الباطل، إذن آثم عاصي. كيف يا شيخ ده عيد في مناسبة باطلة ولازم هذا إنه يكفر المقر؟ طب واللي بيعيد في عيد الأم، أنت بتعيد في عيد الأم وتبارك الواحد في عيد الأم، ما هو نفس مسألة، ما هو أيضا عيد باطل، يبقى أنت مقر. عيد 27 رجب، عيد 15 شعبان، عيد وهكذا، هل أنت تكفر بهذا؟ المباركة على مناسبة باطلة، إن كنت تكفر باللازم يبقى كفر كل هؤلاء. نعم اقرأ.
شيخنا يقول باقي السؤال، يقول ما القول في شيخ وسمى شيخا الذي ذهب وشارك في البيت الإبليسي؟ وهذا لم يثبت أنه ذهب.
إيه نعم صح، هما أقاموا البيت.
يقول وما الحكم على الحاكم الذي أقر بذلك البيت الإبليسي في دولته؟
الكلام ده بقى روح عندك في صفحاتك أنت، عملوا الشغل بقى لو يبدأ الحرب على هذا. حكم حاكمه يا ابن تعلم بارك الله فيك، ماذا لو أن حاكما فعل هذا، ماذا لو أن شخصا فعل هذا، ماذا لو أن، فرق بين معصية وإثم وبين كفر، وفرق بين قول الكفر والقائل. بس الأول فرق بين معصية وكفر، من يهنئ من يفعل هذا فعل ويبني بيتا يقول تحتيه كذا، هذا إن كان يهنئ هذه معصية، لكن لو هنأ من أجل إقرار المنكر الذي يعرفه ويرى جواز ذلك يبقى صح عن ماذا، بيبقى كافر. طب اللي بيفعل هذا ويجمع يهود ونصارى ومسلمين حتى لا يحصل الإرهاب ودمعالجة الإرهاب واعتقد أن هذا باطل وهذا باطل وهذا على الحق، مسلم على الحق وهذا ده باطل وباطل، تقول ازاي وانت بتجمعهم؟ يقولك انا اقصد الاصول العامة، يعني تعالى يهودي نجتمع على اصل عام وتعالى كذا كذا مع انكم على الباطل فيما انتم عليه، يعني فيها تفصيل. طيب لو افترضنا انه يقول ذلك ويفعل ذلك من باب اقرار هذا الكفر وان هؤلاء على دين صواب ودين وهؤلاء على دين صحيح ومقبول وصحح المذهب، هذا كفر لا شك، كفر اكبر. طيب وفعل هذا، فعل هذا أقيم الحجة عليه، لأنه قد يكون بعض المنتسبين العلم قال له هذا من باب ماذا، من باب يعني الوحدة ومن باب كذا، وأنه عندنا أصول بيشترك فيها هذه الأشياء هذه الدين، وثم إنهم في الآخرة أمرهم إلى الله، يعني أقيم حجة، فليس كل من قال كفرا يكون كافرا. نعم اقرأ.
سئل العلامة الألباني رحمه الله فضيلة الشيخ، يقول القرآنيون قال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.
نعم
أجاب الشيخ رحمه الله،
يعني نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة؟ هؤلاء اللي سموني بالقرآنيين وهم كذبة، ومن كان يتبع القرآن تبع السنة، لكن على كل حال يسمون باعتبار نسبة ذلك إيه إليهم أنهم يقولون حسبنا ما جاء في القرآن. أما من كان فعلا متبع القرآن بحق، اتبع السنة بحق، لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن فيه ما يطع الرسول فقد أطاع الله، القرآن فيه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطع. نعم الجواب،
قال أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولا تعني القرآن الكريم.
نعم هذا القول المقدم إنما فرطنا في الكتاب من شيء أن هذا اللوح المحفوظ،
أما قول
هذا قول مقدم، لأن الله ذكر في الأمم إلى أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء، أي علم هذه الأمم كلها في اللوح المحفوظ. نعم إنما الخاصة بقى بالقرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء أي القرآن المعروف، القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء. نعم.
وأما قوله
وهذا يكون من جهة ماذا؟ الأصول، فهو تبيان كل شيء من جهة أصوله وكذا، وإلا فالسنة بيّنت أشياء ليست في القرآن بل وأسست أحكاما ليست في القرآن. نعم.
قال أما قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، فإذا ضممت إلى القرآن الكريم تقدم بيانه آنفا، فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا، لكن بضميمة أخرى، فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة يدخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها بوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة ظهر معنى الآية الكريمة، وتارة بالتفصيل وهو المتبادر من هذه الآية، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. فالتفصيل إذن تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا يحتاج الرجوع إلى
لا يحتاج الرجوع إلى
قاعدة من تلك القواعد. ومن القواعد التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم
هذه كل قاعدة كلية عامة، فكل ضرر ياسر من ياسر ايه طيب من اللي عايزه ماشي نعم
قوله صلى الله عليه وسلم
قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة ماذا؟ هذه قاعدة عامة قاعدة كلية لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وقوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة،
وبالتالي لا يعنينا النوع هنا أي نوع، كل مسكر حرام، أي نوع يحصل بالإسكار فهذا حرام، سواء كان مما يستنشق، كان مما يحقن، كان مما يؤكل ويشرب، أيا كان، وكل خمر حرام. نعم.
وقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة،
وينضاف إليها ماذا؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى الأول كل مسكر حرام، طيب ثبت أن هذا مسكر يكون حرام، بعد ذلك ما أسكر كثيره فقليل حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام، فقليل الخمر حرام، قليل الخمر حرام، لا فرق بين أن تأخذ زجاجة وبين أن تناول ملعقة حتى ولو لم يحصل لك سكر. ليه هذه القاعدة؟ هذا خمر وهذا الخمر مسكر، لكن يسكر إن أخذت منه كثيرا، طب لو أنت أخذت منه ملعقة واحدة يصبح حراما، ليه؟ لأن ما أسكر كثيره فقليل حرام. طب لكن في هنا مسألة وهي ماذا؟ الخمر ما أسكر كثير فقيله حرام، طيب جيد، فأنا وضعت زجاجة في إناء واسع جدا جدا بحيث أنه لا يسكر، مهما أشرب من هذا الإناء يعني لا يحصل سكر، فهل يكون تناول شيء من هذا الماء حراما لقاعدة ما أسكر كثيره فهو فقليله حرام وبالتالي قليل الخمر حرام؟ الجواب لا، ما أسكر كثيره، هل هذا الماء يسكر كثيره؟ لا، خلاص يبقى قليل ليس بحرام. لكن في خمر الخمر المسكرة قليل الخمر حرام، لكن هنا لما وضع الخمر على هذا الإناء الواسع لم يعد كثير هذا حراما، وهذه المسألة نحتاجها في بعض الأدوية، بعض الأدوية يدخل فيها يقول لك إيه؟ يدخل فيها بعض المسكرات. نعم، لكن هل هذه الأدوية الآن تسكر لو أنا أخذت منها الكثير؟ لا، إذن تتلاشى النسبة الموجودة من الخمر بهذا فلا يعد لها ماذا؟ لا يعد لها الأثر. زي مسألة جوزة الطيب هذه يسكر كثيرها، طيب بعض الناس يضع جوزة الطيب في طعام مع البهارات وكذا لا يسكر كثير، فنقول إذا كان لا يسكر كثيره يجوز الأكل من هذا الطعام، لكن تبقى مسألة بقى أخرى، هي إيه؟ شراء القليل لوضعه في الكثير. شراء القليل، شراء جزء الطب نفسها إذا كانت مسكرة حتى أضعها في طعام لا يسكر، نقول الشراء، شراء الخمر لا يجوز، فقد نهى النبي عن ذلك. يبقى شراء الخمر ما يجوز، إنما الانتفاع بما جعل فيه هذا يخضع للقاعدة، ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ فقليله حرام. نعم.
وقوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قواعد وكليات لا يفوت.
يعني كل بدعة في الدين ضلالة، وليس كل بدعة ولو كانت لغوية يعني شيء محدث، يعني اختراعات طائرات، نقول هذا بدعة، أي لم تكن على عهد السابقين، لكن دي ليس بدعة في الدين. فكل بدعة ضلالة، هذا ما كل بدعة في الدين هذه ضلالة، ولا يقال بدعة حسنة في الدين أبدا. في الدين بمعنى أن هذا يتعلق بشرع ثم تكون بدعة حسنة وهي محدثة في الدين، لا. طب فإن قال قائل: لكن عمر قال في التراويح نعمة البدعة، وهذه في الدين، وهذه في الدين، نقول هي في الدين وليست بدعة إحداث على خلاف الدين، بل هي معتمدة على ما جاء في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالصحابة بعض الليالي، لكن منع من الاجتماع الدائم خشية أن تفرض عليكم، لكن الإحداث اللي هو خارج عن هذا الدين، كما قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وما فعله عمر رضي الله عنه منه وليس خارجا عنه. يقول: طيب الدواوين والأشياء هذه يقال بدعة حسنة، هذه منه، منه وليست خارجة عنه، هذه منه، لأن القرآن محفوظ والصحابة كتبوا القرآن، فيبقى الجمع بعد ذلك يدعمه ماذا؟ حفظ الصحابة في الصدور، وحفظ الصحابة في الألواح وكذا، حتى يحفظ القرآن. فإذا جاء الجمع في المصحف فهو لا يخرج عن الإيه؟ عن الطريقة التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه نعم. قواعد.
طيب بعد هذا أكمل بحث هذا. في بحث يتعلق بهذه مسألة مهمة جدا، صرت أسمعها من بعض الإخوة أو من بعض المتصدرين. ما هي؟ أن البدعة التي يضلل بها المخالف لابد أن تكون ماذا؟ متعلقة بالأصول، وهي البدعة أيضا تكون بدعة ليست متعلقة بجزئيات، فلا يبدع الإنسان بالمسائل الجزئية، إنما يبدع الإنسان بالمسائل، مسائل الكلية والأصول. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس صحيح. أولا النبي قال: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كانت في الأصول، كانت في العبادات، كانت في فروع، كانت في معارك، في أي شيء. طيب، وأما الفاعل لها فينظر إن قامت الحجة عليه وأصر على قوله مع وضوح الدليل فإنه يضلل. لو أن رجلا مصر على أنه يقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه في الأصول؟ ليست في الأصول. طيب محدثة؟ محدثة. ضلالة؟ ضلالة، حتى ولو قصد الفاعل لها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الضلال. طيب هو مبتدع؟ أقيم الحجة أولا، فقد يخفى عليه هذا الأمر وقد يكون مقلدا. طب أقمنا الحجة؟ قال: لا، أنا سأواصل هذا الأمر. طيب هنا يكون ماذا؟ يكون مبتدعا. فمسألة التبديع لا يكون في الجزئيات إنما يكون في الكليات، هذا غلط، ليس بصحيح. لكن لا شك أن البدعة مراتب، البدعة بمخالفة الأصول غير البدعة بمخالفة الأمر الجزئي. لكن هل يقال هذه ليست ضلالة وأن صاحبها ليس بضل؟ طيب الذي كان يحذف، وبناء عليه الآن أيضا خرجوا قاعدة أن الهجر لا يكون إلا في البدع المكفر، كل هذا بيخرج من تحت عباءة من يقول بأنه سلفي. طيب الصحابة لما هاجروا في الأمر الجزئي، هذا عبد الله بن مغفل وحديثه حديث صحيح، لما مر على من يحذف بالحصى قال النبي نهى عن ذلك. طيب ترك ثم عاد فإذا به يفعل هذا. قال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. طب هل هذا بدعة أصلا؟ لا، فضلا أن تكون من الكليات أو من الجزئيات، هذه معصية ومعصية جزئية. طيب كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، هجرهم النبي في أي بدعة، مكفرة ولا غير مكفرة؟ أصلا ليس في بدعة أصلا، إنما هذا في معصية، ليس في بدعة مكفرة. ابن عمر أنكر على ولده وقيل هاجره، قال الروف أقبل علي سبوه سبا ما سمعته سبوه مثله قط، كان في إيه؟ بدعة ضلالة. لما قال والله لنمنعهن، ما كان في بدعة ولا كان في شيء. يبقى إذا نعود إلى الأصل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تعم جزئية كلية، لكن لا شك أن التبديع بالكل غير. ولهذا إيه الفارق؟ تنسب من ابتدع في كلية، من ابتدع في هذا إلى الطائفة. اللي ابتدع في القدر تقول قدري، اللي ابتدع في الخروج تقول خارجي، اللي ابتدع في التعطيل تقول معطل. لكن اشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ده إيه؟ أشعري ولا معتزلي ولا قدري ولا جبري ولا إيه؟ هذا ضل، ما تنسب إلى طائفة، لأن بدعة حتى ليست منسوبة إلى طائفة. هو ده الفارق، بس هذا هو الفارق. ومن هنا أشكل موضع شيخ الإسلام في الوسطية لما قال في مسألة التفريق بين الخلافة ومسألة تفضيل علي وعثمان، فقال تلك من مسائل إيه؟ هذه المسألة من مسائل، ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، إنما المسألة التي يضلل فيها المخالف مسائل الأصول مسألة الخلافة. فظن البعض أنه لو فضل عليا على عثمان مع وضوح الأدلة فإنه لا يضلل. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام قال ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. صحيح، والله والله فعلا هي ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، لأن ذكر هذا ليس بين أهل السنة والفرق، ليس هناك خلاف بين أهل السنة والفرق في مسألة تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، إنما الخلاف بين أهل السنة والفرق في مسألة الخلافة. لكن تبقى مسألة، إيه هي؟ لو نقل إليك حديث ابن عمر الصحيح، كنا نعد وكنا نخير وكنا كذا والنبي بين أظهرنا، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. البخاري عنده الحديث هذا يخيرون، واتفاق الصحابة على أن تقديم عثمان، وأهل السنة شددوا فقالوا من قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار، وقالوا هذا كما يقول دارقطني هذا أول عقدة تحلف من الرافض، وقالوا كما قال ابن عيينة من توقف فهو شيعي ومن فض فهو رافضي. يعني ماذا؟ في مسألة يمكن أن يبدع فيها الإنسان فيما ليس من الأصول أعلى من هذه المسألة تخالف فيها صحابة رسول الله، يبقى هتكون سوف تكون ضالا مبتدعا لو قررت أن عليا أفضل أو توقفت بعد إقامة الحج عليك. فإذا قيل ما دليل التضليل؟ نقول ده التضليل مخالفة سنة النبي، مخالفة الإجماع، مخالفة ما عليه السلف ثلاثة هم، مخالفة السنة حديث ابن عمر، مخالفة الإجماع إجماع الصحابة، مخالفة أهل السنة فيما قرروا في كتبه. فإذا لم تضلل في هذا متى تضلل؟ فإذا كان من قال شهدنا سيدنا محمدا ومن حذف، إنما وقع الهجر له والتضليل له بهذه، فكيف بمسألة أجمعت الأمة عليه؟ ولهذا الدارقطني لما سئل من أهل الكوفة أيهما أفضل توقف، ثم قال إيه؟ ثم تأملت فما وجدت السكوت خيرا لديني فأرسلت إليه إن عثمان أفضل، هذا مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا لأول مسألة تحل من الرفض. يبقى إذا خالفتها. فإذا نعود إلى الأصل، هل التبديع والتضليل قاصر على مسائل الأصول؟ أنا وجدت هذا الكلام لبعضهم تقريبا، لعبد العزيز الرئيس موجود على موقعه تقريبا أو شيء موجود هذا، كيف أن يكون المسائل اللي هي مسائل تضليل التبديع والكذا أنها تكون لا تكون في جزئيات إنما تكون في الكليات؟ لا، التبديع في المخالفة التي هي إحداث في الدين سواء كان في أصول أو كانت في جزئيات، لكن متى قام الدليل على أمرين؟ الأمر الأول أنها بدعة، والأمر الثاني قيام الحجة على من ابتدع. أما أن التضليل لا يكون إلا في الكليات، وأما أيضا أن الهجر لا يكون إلا في مسائل البدع المكفرة، فهي أقوال غريبة عن منهج السلف الصالح. نعم.
قال: وقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
هذه قواعد،
هذه قواعد وكليات لا يفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر كما في الحديث الثاني، سواء كان المسكر مستنبطا من العنب كما هو المشهور، أو من الذرة أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام أنه مسكر فهو حرام.
نعم.
كذلك في الحديث الثالث: لا يمكن حصر البدع لكثرتها ولا يمكن تعدادها، ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم.
هذا تفصيل لكن بقواعد. وأما الأحكام التي تعرفونها فهي مفصلة بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانا كأحكام الإرث مثلا فهي مذكورة في القرآن الكريم. أما الحديث الذي جاء ذكره
فجاء القرآن بالعموم: يوصيكم الله في أولادكم الذكر بحظ الأنثيين إلى غير ذلك. لكن جاءت مثلا السنة بقى بأن الاختلاف الدين، فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ما الحكم لو كان الولد كافرا؟ هل يرث أبا ولا لا؟ جاءت السنة بمثل هذا، فلا يرث الكافر المسلم. طيب ماذا لو قتل ابن أباه، هل يرث أم لا؟ فجاءت تفصيلات. طيب ابن الابن وإن نزل وكذا، كل هذه الأحكام فصلت في السنة، فصلت في السنة. وآتوا الزكاة، طيب الأنصبة والمقادير جاءت فيها السنة، وهذا كله داخل في ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه، تبين للناس داخل في ماذا؟ وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فهل هذا يكون من المعارض للقرآن ولا من المفسر لما في القرآن؟ المفسر لما في القرآن. فكونكم تفصلون بين القرآن وبين السنة وتجعلون السنة قسما خاصا لا علاقة له بالقرآن، والقرآن قسم خاص لا علاقة بالسنة، هذا منشأ الضلال. بل من كان على القرآن حقا كان على السنة حقا. نعم. وبعضهم يقول: لا، احنا نأخذ بالسنة التي هي بيان لمجمل في القرآن فقط، يعني ليست التي تؤسس أحكاما، ليست التي تؤسس أحكاما جديدة. كل هذا الكلام هو كلام العقلانيين الذين يردون ماذا؟ دلالة الكتاب والسنة. نعم.
قال: أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح، والعمل به هو الذي بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم.
نعم. يبقى هذا رد على من قال نكتفي بالإيه؟ بالقرآن، وأن القرآن فصل كل شيء. نقول له: تعالى صلي ولما تصلي؟ قال: أصلي. نقول: طيب قف أمامنا، صلي بالقرآن فقط، صلي بالقرآن فقط، يلا صلي أمامنا بالقرآن فقط. لا يمكن تصلي بالقرآن، صلي بالقرآن كيف؟ الركوع الأول ولا السجود ولا القيام؟ يلا صلي بالآية. هتجلس في التشهد في الركعة الثانية ولا في الرابعة ولا في الثالثة ولا في هذا؟ صلي يلا بالآية، صلي أمامنا يلا بالقرآن، صلي الفرض والنفل، صلي العيدين، ها ها تجد فيها سبع تكبيرات وخمس، صلي الكسوف، يلا صلي بالقرآن. طيب بتزكي؟ اه بقى زكي. طب زكي بالقرآن، يلا زكي بالقرآن. بتحج؟ نعم. طب حج بالقرآن، حج يلا بالقرآن. لا انا بستثني اذا كان القرآن السنة بيانا اللي في القرآن بنأخذ القسم هذا، يعني بخير يعني. طيب تتزوج عمتك، اخت ابيك؟ لا. طب خالتك؟ لا. طيب فين القرآن بيقول هذا؟ القرآن ما فيه. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايه، ما فيها العمه والخاله، اقصد الجمع بين المراه وعمتها، اقصد اسف الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. تفعل هذا؟ لا. طب فين هذا في القران؟ جمع بين المراه والعمه، مش اقصد العمه والخاله. ها فين هذا الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها؟ يوجد هذا؟ ما يوجد. طيب بتاكل لحم الحمار الاهلي؟ حمار هذا تركبه تأكله؟ لا أعوذ بالله. طيب فين هذا في القرآن؟ هذا في السنة مش في القرآن. وإلا تعالى كل حمير، لماذا لا تأكل؟ يبقى إذن السنة أسست أحكاما موجودة، ثم التفريق بين هؤلاء يا إخواني، بين سنة هي شرح لما في القرآن أو غير ذلك، هذا واحد. بين سنة أحد وسنة متوترة أداة اثنين، بين سنة، كل هذا محاولات للخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يفصل منهجا يتناسب، يفصل قاعدة تتناسب مع منهج. إن كان يرد السنة كليتان يقول حسب ما جاء في القرآن، إن كان يسن خبر أحد يقول لأن خبر أحد ظني والعقائد لا نأخذ بها في خبر أحد لأنها تبنى على، وكل واحد يفصل، وكل هؤلاء خارجون ماذا؟ خارجون عن السنة. نعم. وجدت هذا كلام الرئيس موجود في موقع؟ لا موجود. نعم. أي استثناء من كل؟ من اللي قال كل فيها استثناءات؟ من اللي قال؟ أيوة صح، استثناءات كل اسمها ايه؟ استثناءات كل، يعني كل كلية، لكن كل كلية بحسب موضعها. لما استدل المعتزلة بأن القرآن مخلوق لأن الله قال الله خالق كل شيء، كل شيء، رد أهل السنة تدمر كل شيء بأمر ربي فأصبح له رؤية مساكنه. الكلية هنا كلية، والله خلق كل شيء كلي، والقرآن شيء فعلا، فعلا القرآن شيء، لكن ما الكلية هنا؟ يبقى كل تدل على عموم، بس العموم النسبي، بمعنى كل موضع له عموم، فتدمر كل شيء من شأنها أن تدمره الريح، الريح تدمر كل شيء من شأنها أن تدمره الريح، بدليل أن الله قال فأصبح لا يرى إلا مساكنه، يعني ما دمرت المساك. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني من كل شيء أوتيت الملوك. طب الله خلق كل شيء أيضا كلي، يبقى الكلية كلية، كل تدل على الكلية، لكن الكلية نسبية بحسب موضعها. أنا ما قصرت معك شيء، أنا أعطيتك كل شيء صراحة، يعني كل شيء إيه؟ يناسب المقام. ولا انا اعطيتك بيتي وسيارتي؟ لا، انا اعطيتك كل شيء، يعني انا معايا مثلا 1000 جنيه اعطيتك كل شيء، يعني كل الالف جنيه المقام، بس دل على الكلية. طب الله خلق كل شيء صحيح والله. طب ما القرآن شيء؟ اه برضه صحيح ايضا. طيب يبقى خلاص، يبقى القرآن مخلوق. ليه؟ انت اعمى اصلا ما تقرأ انت؟ الله تمام خالق كل شيء يبقى سوى الله؟ نعم. والكلام ليس سوى الله؟ هو الكلام سوى الله؟ هو الكلام غير الله؟ الكلام صفة لله، يبقى الله ذات وصفات خالق كل شيء، يبقى هنا خرج القرآن لأنه كلام الله، يبقى الله خالق كل شيء. وبعدين يا مبتدعة انت قلت الله خلق كل شيء وتقول ما خلقش افعال العباد، مع ان باتفاق افعال العباد شيء، فلماذا لم تخلق تدخل افعال العباد في الشيء؟ ادخلوا الكلام القرآن في الشيء واخرجوا افعال العباد عن الشيء، مع انهم بيستدلوا على ان القرآن مخلوق به. الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن الله خالق القرآن. طيب أفعال العباد شيء، طب والله خالق كل شيء يبقى خالق أفعال العباد؟ لا، يبقى إذن هذا إيه؟ لا يتمشى مع القواعد. يبقى أنتم معتقدكم تستدلون عليه، يبقى الله خالق شيء صح، الله ذاتا وصفات خالق كل شيء. الله خالق علمه؟ لا. الله خلق قدرته؟ لا. إذن الله ذاتا وصفات خلق كل شيء، يبقى كل ما سوى الله ذاتا وصفات مخلوق، يبقى كل تدل على الكلية، لكن الكلية المناسبة. وكل إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، دنيا ودين، لا ده مقاي نسبي، كل دل على الكلية، لكن النسبية اللي هي في الدين ما حدث في أبناء آدم الناس يعينه فإنه إيه؟ رد. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور لا تخرج بكم عما في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل محدثة يعني في الدين هذه بدعة، وليس كل محدثة مطلقة. ولهذا لما بيأتوا يستدلون علينا بماذا؟ بالمخترعات، ويقول هذه بدعة، نقول لا تدخل في الدين. أو يقول إن هذا دخل في الدين، نقول ليس خارجا عن الدين، إنما هذا إيه؟ هذا من الشرح لما جاء في الدين. فنعمة البدعة هذه، نعم نعمة البدعة هذه، أي من جهة لغوية لا من جهة شرعية، لأن عمر فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن داوم. هتقول ما الدليل على الدوام؟ الدليل على الدوام خشية أن تفرض عليكم. ولهذا الأصوليون يجعلون هذا من إيه؟ من باب المتروك مع وجود المقتضي، ولكن وجد مانع، فما تركه النبي مع وجود المقتضي لوجود مانع يصبح فعله سنة، لأن النبي منع مانع له ماذا؟ خشية أن تفرض. طب الخشية هذه ترفع بعد النبي ولا تستمر؟ ترفع بعد النبي، إذن يصبح الاجتماع سنة. لكن أذان العيد، أذان العيدين، المقتضي موجود من اجتماع ولم يفعله النبي وما في مانع، اذا يكون فعله بدعة. لو جاء واحد يؤذن فعله وان قال به بعض الفقهاء، لكن هذا خلاف السنة، لان المقتضي موجود ولا مانع، انما المقتضي موجود مع مانع، يبقى هذا يكون فعله سنة. المقتضي الموجود ولا مانع يبقى فعله بدعة. طب المقتضي غير موجود، يقول لك انت بتتكلم في ميكروفون اهو، بدعه، لان ما فيش ميكروفون على عهد النبي. لكن نقول في بلاغ على عهد النبي، في استنصت الناس كما في حديث جرير، في صعود على مناره على مكان مرتفع للاذان، يبقى قصد الابلاغ قصد شرعي. يكون بقى الإبلاغ يكون بالعلو على دار، يكون بمكبر، هذا ما في إشكال، ونحن لا نتعبد بالإيه؟ بالمكبر، ولا يدخل في الدين. لا نقول من الدين أن تتكلم في مكبر، أو ليس من الدين أن تتكلم في مكبر، وهكذا. نعم،
كلام الرئيس شيخنا.
نعم،
قال في مقال له بعنوان تأصيل التبديع وسبب تبديع الإخوان والتبليغ، قال في هذا المقال واجب أن يعلم أن المسائل المخالفة للإجماع إذا تلبس بها رجل أو فعلها أو تبناها فإنه لا يبدع مطلقا، بل فيها تفصيل، وإنما يبدع في أحد حالين. الحال الأولى أن يكون خالف أهل السنة في أمر كلي، ومعنى أمر كلي أي في قاعدة كلية تحتها أفراد وجزئيات. فمثلا لو أن رجلا أو طائفة قالوا لا ندعو للتوحيد واستمروا على هذا، هذا أمر كلي، ف فرق بين ألا يدعو في موقف معين وبين أن يتخذ منهجا ألا يدعو إلى التوحيد، فمثل هذا مخالف لأهل السنة في أمر كلي. أو قال طائفة: نحن لا ننكر المنكر حتى لا ننفر المدعو، هذه مخالفة لأهل السنة في أمر كلي.
فين الموضوع التالي؟
إلى أن قال: الحالة الثانية إذا خالف أهل السنة في أمر جزئي بشرط أن يكون هذا الجزئي مشهورا الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، يعني اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كأن يقول رجل أو طائفة: نحن نسب الصحابي الفلاني، كان يسب أبا هريرة رضي الله عنه أو معاوية بن أبي سفيان أو عبد الله بن عمرو بن العاص، فمن سب أو انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع. لما قرر ذلك الإمام أحمد في كتابه أصول السنة الذي ينقل فيها إجماع أهل السنة، وقرره غيره رحمه الله تعالى، وإن كان هذا مخالفا لأهل السنة في أمر جزئي لكنه يبدع.
القول إن في أمر جزئي هذا فيه نظر، إنما هو مخالف للأصل وهو تبجيل الصحابة، لكن هو يقصد بالجزئي في رجل من الأصل، يعني قد يقول أنا مع الأصل لكن أنسوب رجلا واحدا، فهذا يكون يعني جزئي، يكون متعلق بشخص واحد فيما يتعلق بالأصل، لكن الرد عليه بالأصل لمن انتقص صحابيا فإنه تام عن الإسلام بالأصل، هذا بالأصل. نعم. ثم قال:
إلى أن قال شيخنا: والحال الثانية مستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر متى يبدع الرجل والطائفة، قال: إذا خالف أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، ثم ضرب أمثلة على ذلك رحمه الله رحمة واسعة. إذا تبين هذا فإنه من وقع في أحد هذين الأمرين فإنه يبدع، بخلاف من خالف أهل السنة في أمر جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، فمثل هذا لا يبدع. كما أول القاضي شريح رحمه الله قراءة بل عجبت وأنكر صفة العجب، قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهو مع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق. وكذلك القصاب صاحب نكت القرآن يرى عذاب القبر لكن لا يرى أن العذاب يستمر، فأخطأ في هذا، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وذكر كلام بعض أهل العلم في الاعتذار له وعدم تبديعه، وأن مثل هذا الخطأ لا يبدع به. ومثل ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله أول حديث الصورة في عود الضمير إلى رب العالمين سبحانه، وقال إنه يعود إلى آدم أو إلى الضارب، فلما فعل هذا وخالف إجماع أهل السنة لم يبدعه أهل السنة لأن خطأه خطأ جزئي. ذكر هذا في بحث النفيس شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية، ونقل كلام جمع من أهل السنة في عدم تبديع ابن خزيمة، والسبب في ذلك هو أن خطأ القصاب وخطأ ابن خزيمة خطأ جزئي، فمن أخطأ خطأ جزئيا فإنه لا يبدع.
ما تقول في هذا الكلام؟ العلة في عدم التبديع أمر جزئي؟ نعم، عدم قيام الحجة. فإذا كان واحد من أهل السنة والجماعة وقع في خطأ من الأخطاء هذه ولم تقم الحجة عليه لا يبدع، ودي قاعدة واسعة جدا، يفرق بين الزلة والانحراف، لأنه ما يعلم ما قامت حجة عليه، وإلا فلو قامت حجة على أحد في مثل هذه الأمور التي تخالف النص، ليس شرطا أقول خالف أمر كلي، مخالف النص، مخالف للشريعة، نص أمر كلي أي شيء، لو خالف النص في جزئي في كلي وقامت الحجة عليه فإنه يبدع. لكن إذا لم تقم الحجة عليه، أو فرق بين أهل السنة وبين غيره، فرق بين خزيمة بين فلان بين علان بين شريح اللي قرأ قراءة بل عجبت واسخنوا أو أنكر قرأة كأنها لم تبلغ، وابن خزيمة لكونه تأول الحديث تأويلا معينا كما ذكر شيخ الإسلام أعذار الأئمة في فرق بين الأعذار اللي تمنع من تبديع القائم بالفعل وبين ارتفاع الأعذار. وإلا فما حكم من نفس شيخ الإسلام ابن تيمية يبدع في ماذا؟ في أمور جزئية رحمة الله عليه، وردت عندك موجود النقولات في أمور تعلق بالنية، النية نفسها في التصريح التلفظ بالنية وعدم، بل يرى أحيانا التكفير لو أن اعتقد دينا مع قيام الحج عليه في بعض الأمور قد تكون جزئية. يبقى نفرق بين عدم التبديع لوجود مانع وهذا القطع حجة وبين عدم التبديع لكونها جزئية. لا، الآن ما حكم من قال شهدنا سيدنا محمد رسول الله في الأذان وهو مصر على هذا وهذا أمر جزئي؟ الآن من أصر، ما حكم من أصر على الاحتفال بالمولد النبوي مع قيام الدليل عليه وهو أمر جزئي؟ يبقى التعليل ليس لكونه جزئيا، التعليل لكونه لم تبلغه حجة. أما من بلغت الحجة على مخالف للنص سواء هذا بقى أمر كلي أو غير كلي فإنه يبدع ويضل. هذا مقتضى كلام ماذا؟ مقتضى كلام الأئمة. ومنهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال
إلى أن قال شيخنا هذه أصول ينبغي أن تضبط وأن تعرف ليعرف الرجل،
لكن هذه هذا الأصل الأخير هذا ينبغي أن يرد، ينبغي أن يرد مش ينبغي أن يضبط، يرد. وضابطه ماذا؟ والضابط أن مخالف النص، أن مخالف الشرع فيما يزعمه دينا هذا يدخل في حد البدعة. طب إذا كان يتعلق ببدعة أو في حد المعصية، كان يتعلق بمعصية يكون بدعة يكون معصية على حسب المخالف في ذلك. نعم.
قال وأن يعرف ليعرف الرجل متى يبدع، متى يبدع المخالف سواء كانت جماعة أو كان فرضا، أو نكون في هذا الباب وسطا على ما عليه أهل العلم، لا نكون كالحدادية الذين يبدعون بكل جزئي، ولا نكون كالحزبيين الذين يرجعون التبديع بل والتكفير أيضا إلى أهوائهم ومصالح حزبهم، وإنما نكون وسطا على ما عليه.
شيء طيب أن نتبرأ من غلو الحدادية، شيء طيب أن نتبرأ من جفاء الحزبية، لكن وأطيب من ذلك كله أن أعرف المواضع، أن أعرف المواضع. فليس لأن حتى لا أكون حدادي أترك التبديع بما يستحق صاحبها التبديع فرارا من الحددية، إنما الحددية يبدعون بغير دليل ولا بغير أصول. نعم نعم. المتبع على المخالف السابق، هذا المتبع على أمرين. أمر أول أن يتبع تقليدا فقط وقد بان له الحق فهذا يبدع، لأن المتبوع قد يعذر، أما التابع لا يعذر. يعذر المتبوع لأنه ما قامت حجة عليه، ولا يعذر التابع لأن الحجة قامت عليه. وليس من لازم اتباع الشخص لمتبوع أن يأخذ حكمه، لا لا. ليه؟ لأن المتبوع عذر، أعذر بماذا؟ من الحق لم يبلغه، فعلامة تعذر أنت وقد بلغك الحق. ومن هنا الحزبون يقولون ماذا؟ بدعونا بدعوا ابن حجر والنووي، بدعونا بدعوا ابن خزيمة، بدعونا. طب وعلامة نبدع ابن خزيمة؟ نبدعكم ولا نبدع ابن خزيمة؟ نبدعكم ولا نبدع ابن حجر والنووي؟ لماذا؟ إيه الموجب؟ الموجب أنه قامت عليكم حجة. يبقى التبديع بماذا؟ بحق يصل ثم انك خالفت الحق بعدما وصلك. نعم
شيخنا كلام شيخ نعم. الاسلام
نعم. مش انت بينت له؟ يعني انت بينت له. اي مسائل؟ لم يكن تبديع وخالف اجماع، ده قد يكفر. مين اللي قال ما في تبديع؟ يكفر بس بشرطه، مثل المكذب بالنص مع وضوحه يكفر وهو مكذب، فكيف باجماع؟ وتقول هذا لم يرد ان السلف كفروه، لا، او بدعوه، لا. وضللوه، ضللوه في هذا، يعني ضللوه في هذه المساله. كل هذا بيرد عليهم، لكن متى قامت حجة عليهم؟ ولم تثبت عندهم، أي المناقشة ضعيفة عندهم بالنسبة لهم. كما يصلك النص وتتأوله، قد يصلك الإجماع وتتأوله، وعليه نحتاج إلى الحجة الخاصة. هذا مع من؟ من أصوله السنة ويدعو إليها وكذا، لكن جاء في مسألة خفي عليه الحق فيها. وإلا لو ثبت الإجماع عنده على هذه المسألة، أو ثبت النص ولا خرج عنه، لن يقول بخلاف. هل أنت تظن واحد من دول يصل إجماع معتبر ويخالفه؟ أبدا أبدا. ليه؟ إنما هو بيتأول، الوارد، يتأول الوارد، مثل ما يصلك النص وتتأول النص. عائشة نقول انها مكذبة بالنص يقطع الصلاة المرأة وكذا؟ ابدا، ليست مكذبة بالنص، لكن النص هذا لا يشمل المرأة، اذ ثبت ان المرأة ماذا؟ ان المرأة كانت تقوم بين يدي النبي. وصل النص. هل اتي انا الى واحد يكذب بالنص وقل علامة ما في احد في الامة بدع عائشة ولا كفر عائشة مع انها ردت النص، فتأتي أنت تبدع هذا وتكفره لأنه رد النص؟ لا. الموجب عند عائشة ما هو؟ والموجب عندك ما هو؟ أنا بينت النص لك ولم يكن عندك حجة في رده، وأنت مكذب به مع وجوده، فيكون هذا حكم المكذب للنص، ولا تعطيني باللازم. إنما عائشة خرج عن هذا النص، وفلان خرج عن هذا النص، وفلان خرج عن النص، لكن خروج بماذا؟ مثل ما قال شيخ الإسلام، إما أنه لم يبلغ، أو أن بلغ وتأول تأويل معين، أو غير ذلك. إنما لو أن فلانا أمامك الآن وأنت تناقشه وتزيل الشبهات عنده، طبعا إحنا بنتكلم اللي هو ظاهره السنة، وأنت تزيل عنده الشبهات ورددت عليه، سواء جلست معه أو بينك وبينه ردود، وبينت له وأوضحت له، ثم هو مع ذلك مصر على ما هو عليه وليس له سلف في ذلك، لا شك أنه يبدع، يضلل، وقد يكفر على حسب ما يكون. إنما ولهذا الوقائع لا تستدل بها، يعني بماذا؟ إن السلف ما بدعوا فلان، لأن المقتضي لم يكن عنده على التبديع. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم،
في التبديع في المسألة الجزئية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك
مرة. قال إيه إذا إيه؟ ها؟ قبلها إذا؟
إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له.
بس بعد تعريف. وبيقول نويت تصلي الظهر 4 ركعات. يبقى إذا انتبهتم، وهذا أمر جزئي، ما هو بأمر كله ولا شيء. هذا أمر جزئي. نعم.
قال
ولن تدخلوا إلى كلي لأن هذا رفض لسنة النبي. ما هو أي أمر جزئي بأرد إلى الكلي رد سنة النبي. لكن ما حجم الجار بالنية؟ وذكر مسائل أخرى، ها؟ كثيرة جدا في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. العود طيب نعم اخرى.
سئل العلامة الألباني رحمه الله هناك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن الكريم.
طيب نكمل هذا بعد العصر إن شاء الله تعالى.